Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. البرهان إلى بريطانيا للمشاركة في تشعيع إليزابيث الثانية، وخبراء يعتبرون الزيارة محاولة لكسر حاجز العزلة عن انقلاب 25 أكتوبر. الحلو يوجه انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي، وجبريل يقول إن المكون العسكري يسعى للسيطرة على أكبر قدر من السلطة. وقف احتجاجية للأطباء وإضراب أطباء الامتياز يدخل الأسبوع الثاني، ومواطنو كتم بشمال دارفور يطالبون بمسح حول مخلفات الحرب عقب وفاة 3 أشقاء. ارتفاع عدد ضحايا سيول الفيضانات إلى 134 حالة وفاة، وأربع حالة وفاة في معسكر وطاش بجنوب دارفور جراء السيول. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توجه رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح الأحد إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. وكان في ودائعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، ويرافق رئيس مجلس السيادة بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة في زيارته للمملكة المتحدة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. قال البروفيسور صلاح الدين الدوما أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إن زيارة البرهان لبريطانيا محاولة لكسر حاجز العزلة لانقلاب 25 أكتوبر، واعتبرها هرولة خلف المحافل الدولية سعيا للبحث عن الاعتراف والشرعية. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن الزيارة لا تحظى بأي ثقة استراتيجي، وأوضح إن الدعوة تأتي باعتباره أعلى سلطة في البلاد الآن، وأضاف في هذا الخصوص:
هو طبعا بيبحث عن الشرعية، الاعتراف والشرعية وعدم العزلة بأي حال من الأحوال. دي واحدة من الأسباب اللي بيبحث عنها بأي شكل من الأشكال. إذا وجد فرصة أنه يمشي ومثل هذه الاحتفالات جنازة فلان الفلاني، يعني كلها هي مواضيع هايفة.
وحول وداع كباشي للبرهان خلال سفره إلى بريطانيا، لم يستبعد البروفيسور صلاح الدين الدوما أن يكون عدم وداع حميتي للبرهان نتيجة لتطور الخلافات بين الرجلين. وحول التصريحات المتضاربة بين حميتي وأبو هاجة، قال إن البرهان وأبو هاجة يعبران عن مدرسة الإنقاص التي تقوم على التنصل من الاتفاقيات. ورجح في مقابلة مع راديو دبنجا صحة المعلومات التي أوردها حميتي في تصريحه حول لقائه مع البرهان بشأن الانسحاب من السلطة وتركها للمدنيين، ولكن تصريحات أبو هاجة تدل على أن البرهان يريد التنصل من الوعود. وقال إن الخلافات بين البرهان وحميتي ستسهم في ضعف الانقلاب بما ينعكس إيجابا على الثورة والثوار، وقلل من الأثار السالبة للخلافات على البلاد بشكل عام. وأضاف في هذا الخصوص:
في نقطة إيجابية، لأنه إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، فهؤلاء اللصان اختلفاء ودي جاي معانا، بالتالي كل واحد فيهم حيفضح الآخر، ده إضعاف ليهم هم، لأنه طبعا أنت العدو لما يحصل اختلاف وانشقاق داخل معسكره فده في صالحك طبعا.
قال عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه ما يجمع بين الوثيقة الدستورية ومقترح الدستور الانتقالي المطروح من نقابة المحامين هو تجنب مخاطبة جذور الأزمة. وأكد في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني للحركة إنه منتجي مقترح الدستور تجاهلوا عمدا تقديم معالجة لسؤال طبيعة الدولة بشكل جذري، واتهمهم بالتمويه والفهلوة والتزاكي. واعتبر مقترح الدستور محاولة جديدة لمقاومة التغيير الجذري ورفض أي مساس ببنية الدولة القديمة. وحول المبادرات السياسية قال الحلو إنها جميعا تجنبت تناول جذور الأزمة وركزت على تقاسم السلطة وتوزيع المناصب. قال عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية إن المكون العسكري يتخذ من السلطة درعا واقيا من المساءلة، ووصف من ينتظر تخليه عن السلطة كاملة للمدنيين بأنه واهم. ووصف عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني اتفاق جوبا بأنه صفقة محاصصة بين النخب وجنرالات الجبهة الثورية ولا علاقة له بالقضايا المصيرية التي تهم المجتمع السوداني. وقال إنه التفلتات الأمنية في البلاد نتيجة منطقية لعملية تسليح المواطنين ضد بعضهم والذي قامت به النخب الحاكمة نفسها لتحمي سلطتها. قال مجلس الدفاع المدني إنه العدد التراكمي لضحايا السيول والفيضانات منذ بداية الخريف بلغ 134 حالة وفاة و120 إصابة وانهيار، كل لعدد 54551 منزلا وجزئيا لعدد 74212 منزل. وأشار المجلس في تقريره اليومي إلى تضرر 240757 فدان وعدد 364 مرفقا وعدد 298 متجر ومخازن ونفوق حوالي 2741 من المواشي. وأوضح التقرير أنه 48 حالة من الوفيات بسبب انهيار منازل و79 حالة غرق و6 بسبب الصاعقة الكهربائية وعدد 1 بسبب لدغة عقرب. ارتفع عدد ضحايا السيول بمعسكر وطاش شمالي نيالا بولاية جنوب دارفور يوم الأحد إلى 4 حالة وفاة. وقال مفوض العون الإنساني بمحلية نيالا شمال أحمد عبد الحميد في تصريحات صحفية أنه أكثر من 3000 منزل جرفتها السيول بمعسكر وطاش وهناك أضرار مشابهة في معسكرات دريج وكلمة والسلام والسريف وحي موجوك شرقي نيالا. وأعلن عن حملة طارئة تنفذ حاليا لتمكين المتأثرين من بعض المعينات الغذائية العاجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
بالأمس حقيقة فقدنا أرواح عزيزة لعدد 4 من الأسر في معسكر وطاج سنتر 5، وهناك دمار كامل حصل لأخوتنا وأيضاً في معسكر وطاج لعدد 3500 أسرة و 2500 من المراهيض. أيضاً إخوتنا في معسكر دريج هناك ضرر لعدد 400 منزل دمار كامل.
طالب والد 3 أشقاء توفوا إثر انفجار دانا في قرية دروم بكتم يوم السبت السلطات بإجراء مسح للبحث عن مخلفات الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لسنوات طويلة. وتوقع الهادي أحمد حسين والد الأشقاء المتوفين خلال مخاطبته مجلس العزاء أن تكون المخلفات التي انفجرت وأدت لوفاة أطفاله في مزرعته ناتجة عن وجود 4 من جرارات القوات النظامية والدعم السريع في المنطقة قبل أسبوع. وقال إنه إحدى بناته توفيت جراء تأخر إسعافها، موضحا إنه محلية كتم لا يوجد بها سوى عربة إسعاف واحدة، داعيا للعدالة في توزيع الخدمات الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
قد كانت تكون في الجبال دي في مخلفات في المواقع بتاعت حركات المصلح اللي كان سابق نصر المقارفة، في مواقع داخل المنطقة ذاته في مشاكل كان بين الحركات المصلح وقوات حكومية، في مشاكل بين حركات مصلح وحركات مصلح، في كل هذه المناطق تجد مخلفات. بعد فترة من الزمن تلقى دانة بتاع ار بي جي، تلقى الجرينتات العادية دي.
واصل اطباء الامتياز يوم الاحد الاضراب في 31 مستشفى بستة ولايات للاسبوع الثاني مطالبين بصرف مرتبات 8 اشهر. وقالت لجنة اطباء الامتياز في تقريرها اليوم عن الاضراب انه نسبة التنفيذ في 25 مستشفى بلغت 100%، بينما تراوحت نسبة التنفيذ في بقية المستشفيات بين 75 و40%. ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين هو آخر يوم للإضراب المعلن الذي تم تمديده بسبب عدم موافقة وزارة الصحة الاتحادية على الجلوس مع الأطباء المضربين. نفذ المكتب الموحد للأطباء صباح الأحد وقف احتجاجي أمام مستشفى مدرمان تضامنا مع أطباء الامتياز والشمالية وأطباء مستشفى بحري، وطالبت الوقفة بتحسين وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ومجانية الخدمات الصحية في الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية. كما شددت الوقفة على تحسين بيئة العمل وتحسين الهيكل الراتب للكوادر الصحية. قال الدكتور جبريل إبراهيم ورئيس حركة العدل والمساواة إن المكون العسكري يريد السيطرة على كل السلطات السيادية والأمنية وسلطات الدفاع والعلاقات الخارجية وسلطات التعاون الدولي وسلطات أخرى سيفاوضون فيها الحكومة التنفيذية، وذلك عبر مجلس الأمن والدفاع المقترح. وأوضح في مؤتمر صحفي إنه بيان البرهان في يوليو لم يتحدث عن العودة إلى السكنات بل الانسحاب من الحوار. وأضاف أنه الأهون على السودان وعلى الدول الديمقراطية لإبقاء على مجلس السيادة بالسلطات الحالية بدلاً عن إنشاء مجلس للأمن والدفاع، واعتبر تشكيل المجلس تراجع عن مربع التحول الديمقراطي لمسافات. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا المجلس يريد أن يتمتع بكل السلطات السيادية، يريد أن يتمتع بسلطات الأمن وبسلطات الدفاع، ويريد أن يتمتع بالعلاقات الخارجية، سلطات العلاقات الخارجية وسلطات التعاون الدولي وسلطات أخرى سيفاوضون فيها الحكومة التنفيذية، وبالتالي في حقيقة الأمر هذا خطف للسلطة كلها إلى جهة.
توقع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية فشل الآلية الرباعية في حال مواصلتها البحث عن شرعية للمجلس المركزي كمرتكز للحوار وإقصاء الآخرين، وأعرب في مؤتمر صحفي يوم السبت عن أمله في أن يسهم عودة الإمارات إلى الآلية الرباعية في ترشيدها، ودعا القوى السياسية للتواصل المباشر بدون وسطاء. وحول رئيس بعثة اليونتمس قال الدكتور جبريل إبراهيم أن فولكر غير محايد ولا يصلح أن يكون وسيطا، ومنحناه أكثر مما يستحق بفتح أبواب رئيس مجلس السيادة وأعضائه للقاء متى شاء. وقال أنه كان يتوقع أن ينسحب الأمين العام للأمم المتحدة عندما تبين قيامه بتزوير توقيعات زملائه في الإيجاد والاتحاد الأفريقي. وأضاف في هذا الخصوص:
لو استمرت العالية الرباعية في التركيز على البحث الشرعية للمجلس المركزي كمرتكز للحوار، أنا أعتقد أن العالية ستفشل، لأن القوى السياسية كلها والمبادرات المطروحة والدعم الشعبي لجهة هذه المبادرات لو ما أكبر ما أقل من أو يحصل عليه المجلس المركزي.
أكد المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد استحالة تنفيذ قرار وزارة المالية بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء. وبالمقابل شدد وزير المالية في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الدولة لن تسمح بتقسيط الجمارك وإنها غير ملزمة بتمويل التجار من موارد المواطن. وقال مدير عام هيئة المواني المكلف دكتور عصام الدين إسماعيل في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس يوم السبت إن المواني غير معنية بتنفيذ القرار وهو لا يخصها بقدر ما يعني هيئة الجمارك. وقال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب إنه الأمر مسؤولية الدولة بأكملها وقطع باستحالة تنفيذ القرار. ووصف مدير منطقة البحر الأحمر الحرة وهاج سيد القرار بأنه غير مدروس ويتناقض مع قانون المناطق الحرة. وقالت غرفة وكلاء التخلص إنه القرار يؤثر على عملية الصادر نفسها في توفير الحاويات. تبرع وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم من إبرام أي صفقات مع الإمارات حول المواني، وقال في مؤتمر صحفي أن رئيس مجلس السيادة شكل لجنة للنظر في العرض الإماراتي الخاص بإنشاء ميناء شمال بورسودان وطريق إلى أبو حمد ومشروع زراعي سعته 500,000 فدان. وأضاف أن جبريل ليس زول الإماراتيين حتى يبرم معهم صفقات حول المواني لأنهم ينظرون إليه كإسلامي. نفذت القوات المشتركة بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور قرارات لجنة أمن المحلية لمحاربة الظواهر السالبة على خلفية تزايد نسبة عدد البلاغات في الشرطة. ونفذت القوات المشتركة المكونة من الشرطة وقوات الدعم السريع وشرطة الاحتياط المركزي والجيش والكفاح المسلح والأمن والمخابرات بمحلية المالحة حملات محاربة حمل السلاح الأبيض لما دون سن 30 ومنع حمل السلاح الناري وارتداء الكدمول. كما نفذت القوات المشتركة قرارات إغلاق المقاهي الليلية والجنبات داخل الأحياء بعد الساعة 7:30 بجانب مداهمة أوكار الجريمة ومحاربة المخدرات بأنواعها. الخبر الأخير في النشرة: اختار المجلس الأعلى لنظارات البيجا الجناح المناول الناظر ترك اختيار العمدة إبراهيم أدروب رئيس للمجلس بالإجماع. وأعلن المجلس في اجتماع طارئ يوم الأحد اختيار نائبين للرئيس ومقرر وأمينا سياسيا واختيار موسى محمد أحمد مساعد البشير السابق أمينا عاما. وأكد المجلس تمسكه بحق تقرير مصير شرق السودان. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان نفيس
راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة قضايا الشباب قضايا الشباب
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال الحلقة أن نستضيف عدد من الشباب والشابات في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور للحديث حول الراهن السياسي في السودان. إذ شهدت الساحة السياسية عقب انقلاب 25 أكتوبر عدد من المبادرات لطي الأزمة السياسية، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة دون حدوث أي اختراق. مستمعينا الأعزاء، نستمع لآراء وردود الضيوف حول الموضوع.
أنا سمية المرضى خمجان. حسب رأيي أنه محتاجين إحنا نتجدد من الذات صراحة عشان إحنا نقدر فعلاً نغير من الواقع الحالي في الضروب المختلفة، إن كان سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها. محتاجين أنه نضع الوطن نصب عيوننا، محتاجين أنه نضع مصلحة المواطن المغلوب على أمره لكل السودان أو خارج السودان هو ملاحظ هذه الحالة. يمكن دي حالة واضحة جدا لأي زول متابع، واضح أنه صراع صراع ذات، وأي زول عايز يثبت ذاته هو، بالتالي يتغير أنت حالة المجتمع وحالة المواطن ذاته. حتى في المبادرة هو يعتقد أنها هي ممكن تغير من الواقع والراهن. بشكل عام الشباب دائما لما تحضر اجتماعياتهم يجوا يتحدثوا، لأنه في عوائق هي يمكن لها صلة بالكلام اللي قلت لك. زي ما بقولهم إنه في متاريس بتخليهم إنهم يؤدي دورهم بالطريقة الصحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عامر إسماعيل حمدان، مركز الزورق للتدريب الإعلامي. حقيقة البلد بلغت ما بلغت من التردي، خاصة في الأوضاع الاقتصادية، فالموقف بيتطلب يعني النظرة السريعة ومعالجة سريعة في هذا المنحة، حتى أن الناس يعني ينعموا بلقمة العيش الكريمة، ومن ثم الناس تخطط لأحفاق أوسع.
أول حاجة نشرق كمبوني إعلامية. هو دائما الحديث عن المشكلة والإشكال السوداني هو إشكال متجذر صراحة في المجتمع السوداني قبل الاستقلال. أنا أقول قبل الاستقلال وبعد الاستقلال المجتمع السوداني لم يستفد من كل الأنظمة السياسية التي مرت عبر شكل مختلفة، إذا كانت شمولية أو ديمقراطية أو غيرها، ولم تعالج الإشكاليات الحقيقية الموجودة في المجتمع السوداني. لعل ذلك انعكس في شكل الحكم الشمولي الموجود حتى الآن في السودان. إذا كان الحديث عن 25 أكتوبر، أنا أقول ما قبل 25 أكتوبر وما بعد 25 أكتوبر، هذا المجتمع السوداني في مرحلة لم يحدث فيها أي نوع من التغيير، بل صراحة زاد الأمر سوءا. يعني هي إشكاليات معقدة ومختلفة، وأنا أقول العلة الأساسية هي في المجتمع السوداني. تحدث دائما عن أنه مجتمع متسامح، مجتمع أخلاقي وغيرها، لكن في الحقيقة ما ظهر الآن وبان لدينا بصراحة كشباب هو الأطماع الشخصية. يعني هناك من يفكر في هذا المجتمع، من يفكر في الحلول لهذا المجتمع. يعني أنا أقول حتى المبادرات لم تنجح في السودان، يعني حتى المبادرات التي قامت الأهلية وغيرها ولم يكن هناك اتفاق، يعني اتفاق في التحول الديمقراطي لم يكن هناك اتفاق في الانتقال السياسي. إذن إذا لم نجلس نحن السودانيين لنحل هذا المشكل الحقيقي على أرض الواقع، دائما ما نتحدث عن كلمة جذور المشكلة جذور المشكلة جذور المشكلة هي في المجتمع السوداني. إذن اتفاق المجتمع السوداني، توحد المجتمع السوداني بهذا التنوع وهذا الاختلاف يمكن أن يحقق الوحدة، يعني كما هي تجربة في الهند، يعني الهند نموذج شعوب مختلفة بقضايا مختلفة بأديان مختلفة كما هو التنوع في السودان، لكن الإرادة الوطنية.
طيب ياسر إبراهيم عمر، دارس بمركز تنمية القدرات بمهيرة. أنا شايف إنه المشهد السياسي المعقد ده محتاج لأنه يكون في دولة مؤسسات مفصولة السلطات محمية الدستور، لأنه من دون ما يكون في دولة مؤسسات ما بكون في سلام دائم، ما بكون في إيش رقية، ما بكون في الحياة الجميلة بحتاج للمواطن.
والله الوضع الراهن مشتت جدا بالنسبة للسودان، وتدهور كبير حتى في الوضع الاقتصادي الأمني، فمحتاجين كلنا كمواطنين أو سياسيين رؤية واضحة إلى أين نتجه ونتجه إلى وين. نريد أفكار لننهض بدولتنا إلى بر الأمان، اهتمام أكبر بالتعليم والسياسيين، يعني اتفاق بين الأحزاب، كل الأحزاب مثلا يتناقشوا في رأي معين، رأي يرضي الأطراف كلها.
عمر عبد الرحمن أحمد الكلس. حقيقة الودي المشؤوم الآن الموجود داخل الدولة السودانية تقدر تقول إنه بمائدة مستديرة، محتاجين نحن كشعب السوداني محتاجين لحاجة أوفر من ده شوية، لأنه الواقع الحسي موجود سواء كان العمل السياسي الموجود دي قدر تأثر في الاقتصاد تاع الدولة السودانية، والإنسان الموجود الآن يعني بقى في واقع يعني ما قادر يحدد إنه الاقتصاد ماشي وين، وانحيار كبير جدا حتى في العملة السودانية.
أرواح هاشم عبد القادر، أولا أقدم جزيل الشكر والتحية إذاعة دبنجة، وأقول أصبح اليوم السودان ضئيل سياسيا، وأنا لا أضع اللوم على فئة معينة لأنما اسم للجميع، وأولا مصاد الرؤساء أن يكون هناك جميع الأحزاب تجي وتتفاكر في حلول السودان. فالسودان أصبح يعد بالكثير 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 من المشاكل.
شريف أنا عبدالله، أنا بتكلم في التنظيمات السياسية والانقسامات. أصلاً لو في توافق هيكون في موافقة دائماً، لكن شايف إنه المكون العسكري والحرية والتغيير أصبحت يعني تشكل يعني خطر جداً لأنه ما في مواقف بينتهم.
مصطفى الطاهر، انا في نظري انه الوضع الراهن في السودان انه البرهان حاليا يعني شغالين في عنف ضد المتظاهرين، كما ان المتظاهرين عندهم يعني تفكير غاوي او اساس غاوي في انهم يحققوا دولتهم الديمقراطيه، ما يكونوا عايشين في ديكتاتوريه. اوكي، وانا حاليا في نظري او حابه اني اوصل لكم رساله انه دائما انتم تكونوا مع الشعب السوداني في كل ارائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسحاق آدم أحمد. المشهد الراهن في السودان يحتاج إلى تضافر الجهود والتوحد بين مكونات المجتمع السوداني ككل وفرد الراعي العام لكل من لديه رأي ينجح في حل السودان جذريا.
ماسي لمن آدم. والله أنا برأيي في الوضع الراهن إنه الناس يعني ترجع للحوار المخرج السوداني عبر العمان، ويكون في سياق الدستور جديد، وفي الدستور يكون فيها فصل بين السلطات التشريعية والقضائية، والسلطات دي كلها يكون مفصولة مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مزة محمد الأمين. رأيي في الوضع السياسي الراهن أنه مفروض أن الناس تستمع لآراء الشعب، مفروض أنه الحكومة والسياسة كلها تمشي على آراء الشعب.
راوي عبد الحميد. أنا شايف الوضع الحاصل في السودان ده ما منطقي. إحنا لو حددنا هدفنا وخطينا خطة استراتيجية بنقدر نصل لبر الأمان، والبحصل هزي في الشباب ده كله ما منطقي.
أعزائي المستمعين، دي كانت آراء عدد من الشباب والشابات في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، استضفناهم في برنامج قضايا الشباب، تحدثوا حول الراهن السياسي في السودان. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.